الحمد لله ولا محمود بحق سواه، الحمد لله ولي كل نعمة وصاحب كل فضل ومنة، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نحمده سبحانه وتعالى حق حمده وما نحن ببالغيه، نحمده على حلمه بعد علمه، ونحمده على عفوه بعد قدرته، ونحمده على رزقه بعد أن نعطيه سبحانه. سبحانه لو يؤاخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، رحمته وسعت كل شيء، عظم شعائره وكرم معالمه، ويحب من يعظم حرمات الله وشعائر الله. ألا وإن لله غيرة على دينه وغضبة على مشاعره، نسأله سبحانه أن يجنبنا وإياها، وأن يبعدنا عن أسبابها، وأن يسلكنا صراطه المستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله نطقا باللسان وترجمة عما استقر في القلب والوجدان، وعملا بها قياما بالأعمال، نشهدها شهادة توحيد وعبادة. لا إله إلا هو، هو الواحد الأحد، لا ند له ولا شريك له، ولا عبادة لغيره، ولا خضوع لسواه، ولا رجاء إلا فيه، ولا خوف إلا منه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شرف العبودية لله من شرف الرسالة، هو صفيه من خلقه وحبيبه، أفضل مؤد للرسالة، بل أفضل مبلغ للرسالة، وخير مؤد للأمانة. نصح الله به الأمة، وكشف به الغمة، صلوات الله وسلامه عليه. وهو القائل: من أحيا سنة من سنتي أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه البررة الأطهار. وبعد، فيا جماعة المسلمين، إن من رحمة الله بعباده ومن لطفه وكرمه وبره بخلقه أنه جعل لهم مواسم زمانية وساحات مكانية يزيد فيها من مباركة أعمالهم ومضاعفة ثوابهم وأجورهم واستجابة دعائهم، يمنحهم من فضله ويزيدهم من بره وكرمه. هذه الساحات وتلك المواسم فيها زيادة في العطاءات والنفحات، هذه الزيادة تكون للمتقين المستقيمين نورا على نورهم، وتكون للمقصرين الذين ظلموا أنفسهم تعويضا وجبرا لقصورهم. من كان متقيا مستقيما وتاجر مع الله في تلك المواسم وهذه الساعات وأخذ العطاء الزائد والمنح الزائدة، كانت هذه نورا على نور. ومن قصر في الأيام العادية، ومن منا لم يقصر، من ظلم نفسه في الأيام العادية جعل الله له هذه المواسم وتلك الساحات تعويضا لما فاته وجبرا لكسره وإعلاء لدرجاته. لماذا؟ لأنه أرحم الراحمين. مواسم وساحات فتحها وأتاحها ودعا إليها رب غني كريم. ماذا يكون من المسلم؟ ماذا يكون من الفقراء الأذلاء؟ ماذا يكون من الضعفاء؟ لا يكون منهم إلا أن يقولوا لبيك اللهم لبيك، كما لبى الحجاج دعوة ربهم وذهبوا لزيارة بيته، يلبي المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها دعوة الله تبارك وتعالى إلى إكرامه ونفحاته وعطاءاته، لأننا جميعا فقراء إلى الله ومحتاجون إلى ثواب الله تبارك وتعالى، وإن لنا لقاء يجب علينا أن نتزود له. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذه الساحات المكانية هي بيوت الله، هي المساجد، هي مراكز الإشعاع، هي مصانع الرجال، هي مدارس الفوز والنجاح، هي متاجر الأرباح، هي مغرس الفضيلة، هي مصرع الرذيلة. كم صاغت المساجد، كم ربت، كم هذبت، كم قدمت للمجتمع من رجال أمناء شرفاء، من أياد نزيهة وأنظار عفيفة وقلوب تحب الحلال. كم أثرت هذه المساجد، كم لجأ إليها من محتاج، كم يجد الناس فيها راحتهم وواحتهم. مساجد الله روادها هم ضيوف الله، هم زواره، والله تعالى مضيف لا يتبرم بضيوفه، لا يستثقل إقامتهم، كلما طال مقامهم معه زاد إكرامهم له. إن الذي يستشعر هذا يستشعر نزول الكرم، ومن الذي ينزله، وما موقعك منه، وما مدى نعمته عليك، وما مدى دعوته لك، وفي أي مكان تلقاه. إن الذي يستشعر هذا لا بد أن يحب مساجد الله. ولذلك لا تستكثروا ولا تستعظموا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، وعد منهم ورجل قلبه معلق بالمساجد. ما أحلى الدين، ما أجمله، ما أكرمه، ما أسخاه، يوم يفهم، يوم تنفعل به النفس. أما أن يمر هكذا ويتخذ باهتا فذلك سبيل وسبب يعوق إنتاجه فلا نرى له نتيجة. أما يوم يفهم، يوم تدرك روح الإسلام، يوم يتعمق المسلم، حتى في دخوله المسجد، حتى في سعيه إلى المسجد. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. أريد أن أتكلم في الأضحية، النور التام يوم القيامة. أتصورت يوم القيامة؟ أتصورت ما جاء في القرآن فيها؟ تصورها، اغمض عينيك واسبح بعقلك وتذكر موقفك أمام الله، وتصور أن أمامك نورا تاما من يمينك وشمالك ومن خلفك وأمامك يسعى بك إلى جنة الله. لماذا؟ لأنك تسير في الظلمات إلى المساجد. هذه المساجد صمام الأمن والأمان، أفضلها وأخصها بالتفضيل ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، فالمسجد النبوي، فالمسجد الأقصى. ويكفيك أن تعلم أن صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه، يعني أي فيما سوى الثلاثة مساجد، وأن صلاة في المسجد النبوي تعدل 1,000 صلاة فيما سواه، وأن صلاة في المسجد الأقصى تعدل 500 صلاة فيما سوى الثلاثة. أي ثواب هذا؟ هذا ثواب ونفحات الساحات المكانية. أما المواسم الزمنية فهي كثيرة جدا، ولكن يعنينا منها في مناسبتنا هذه العشر الأوائل من ذي الحجة. هي موسم من مواسم الخير، وسوق من أسواق التجارة مع الله تبارك وتعالى. ولقد جاء في تفسير قوله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر. جاء في تفسير هذه الآيات روايات كثيرة، من أشهرها وأصحها إسنادا ما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والفجر وليال عشر. قال: الفجر هو صلاة الصبح، والعشر هي عشر ذي الحجة، والوتر هو يوم عرفة، والشفع هو يوم النحر. إلى روايات كثيرة غير هذا الحديث الذي جاء في كتب صحاح تؤكد هذا المعنى وذلك التفسير. هذا القسم يقسم الله تعالى إما بفجر يوم العيد، وإما بفجر العشر الأوائل من ذي الحجة، ويقسم بالعشر كلها، ويخص القسم بيوم الوتر منها يوم عرفة لأنه يوم التاسع، ثم يوم الشفع وهو يوم النحر. هذه العشر الأيام هي الأيام المعلومات، جاء في القرآن ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وجاء فيه واذكروا الله في أيام معدودات. الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، والمعدودات هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، هي أيام الرمي. هذا القسم أخي المسلم لو تأملته وسمعته بتدبر وجدت فيه لفتا عجيبا وتنبيها جميلا غريبا يستوقفك لا محالة. من قرأ القرآن بتأمل استوقفه التعبير. كيف ذلك؟ والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل. خمسة أمور أو خمسة أشياء يقسم بها المولى عز وجل تعظيما لها، والله يعظم من خلقه ما يشاء. أما نحن فلا نحلف إلا بالله. تعظيم الله لهذا لهذه الأشياء تكريم لها، أما تعظيمنا نحن لغير الله عبادة، ولا عبادة إلا لله. فلا نحلف بنبي ولا ولي ولا شجر ولا حجر، إنما الله يقسم بما شاء. كل الأقسام معرفة، أي في أولها ألف ولام، والفجر والوتر والشفع والليل، إلا كلمة ليالي فإنها جاءت بدون الألف واللام. أليس في ذلك لفتا؟ أليس في ذلك تنبيها؟ الغريب والعجيب أن الناس إذ يسمعون شيئا من الأمور لا تعرفونها، مثلا في مع الموسيقى وكذا وكذا، إذا تغيرت النغمة اهتزوا، وربما صفقوا وهللوا وكبروا لأي شيء، وإذا تغير الأسلوب في القرآن لا يتحركون. لماذا؟ لأنهم يعيرون المغني والمزمر أكثر مما يعيرون الله سبحانه وتعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الواعي المنتبه المصغي بكل حواسه تتمشى نبضات قلبه مع وقع الحروف والألفاظ، وإذا ما تغيرت النغمة وتغير السياق توقف المسلم هنا وسأل نفسه ورجع إلى كتب العلم ليعرف ماذا يريد الله من حكمة وسر. وشب الفجر وليال عشر، جاءت منكرة بصورة ملفتة ليقف المسلم عندها ليدرك فضلها ليصل إلى السر فيها. لماذا؟ أي كأن الله يقول لك هنا انتبه، فإن فضل العشر أفضل من الباقي. ما شرف يوم عرفة إلا لأنه من العشر، وما شرف يوم العيد إلا لأنه منها، وما شرف الفجر إلا لأنه فجرها أو فجر يوم المشعر الحرام، وهكذا. ولله في خلقه اصطفاءات، اصطفاءات في بني آدم، اصطفاءات في الإنسان، اصطفاءات في الزمان، اصطفاءات في المكان، اصطفاءات في الرسل، اصطفاءات في الكتب، والله أعلم حيث يجعل رسالته. هكذا فضل الله هذه الأيام، وفضلها لمصلحتنا نحن، جعلها موسم فيه زيادة ربح. العمل هو العمل ولكن الثواب أكثر، الأجر أكثر. وقال هنا تعالوا: أرأيتم تاجرا من تجار الدنيا يترك موسما فيه ربح، يترك سوقا فيها زيادة من فعله؟ لا يتركها، يدبر لها ما يدبر. أما نحن لا حول ولا قوة إلا بالله، كم تفوتنا مواسم فلا نندم على فواتها، وكم نعرف مواسم وأماكن فلا نخطط لاستغلالها، كأننا في غنى عن ثواب الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الأيام العشر كما قلنا هي الأيام المعلومات، وفيها فريضة الحج، وفيها الموقف العظيم يوم العفو والمغفرة، وفيها يوم الحج الأكبر يوم عشر ذي الحجة، وسمي الحج الأكبر لأن فيه أربعة مناسك. في يوم العيد فيه رمي جمرة العقبة، فيه نحر الهدي والأضاحي، فيه نسك الحلق أو التقصير، فيه طواف الإفاضة. ونظرا لاجتماع أربعة مناسك في هذا اليوم فضل هذا اليوم على بقية الأيام، وسمي يوم النحر، وجعله الله تعالى عيدا. من أفضل الأعمال في هذه العشر عملان: صوم يوم عرفة وتقديم الأضحية. ففي صوم يوم عرفة جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة إني لأحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وقال في صيام يوم عاشوراء: إني لأحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده. أي فضل صيام يوم عرفة على صيام يوم عاشوراء. وقال في فضل العبادة في الأيام كلها في العشر ما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل منها في هذه الأيام العشر من ذي الحجة. وعلى تفضيل الأضحية يروي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ما من عمل أزكى عند الله تعالى في أيام العشر من نحيرة في يوم عيد. وتروي السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم عملا أحب إلى الله تعالى في يوم العيد من إراقة دم. ولفظ الحديث من هراقة دم، يعني إراق الدم. وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإنها لتقع من الله، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. فطيبوا بها نفسا، أي أخلصوا فيها النية، قدموها لله عز وجل خالصة طيبة. إن الله يرفض عملا فيه شرك. طهروا أضاحيكم من الرياء، قدموها طيبة لمن قدم إليك الرزق طيبة، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا إخلاص النية وحسن الطوية وصفاء المقصد والهدف. النية هي أخطر الأمور، فطيبوا بها نفسا. هذه الأضحية أخي المسلم قربة من القربات، قديمة التشريع، شرعت منذ أبناء آدم عليه السلام. وكلكم تقرؤون وتسمعون قوله سبحانه: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. قابيل وهابيل، هابيل قدم كبشا وقابيل قدم زرعا، والقصة معروفة. من هذه الأيام وشريعة القرابين أو التقرب إلى الله تبارك وتعالى بشيء من الحرث من الحبوب والزروع أو بشيء من بهيمة الأنعام شريعة محبوبة عند الله عز وجل. ولكن الجاهليين أدخلوا فيها ما أدخلوا، وكما أفسدوا الحج كما سمعتم، أفسدوا عبادة التقرب إلى الله، فجعلوا فيها بحيرة وسائبة ووصيلة وحام، وسموها أسماء ما أنزل الله بها من سلطان. فجاء سيد الخلق صلى الله عليه وسلم طهر الحج في هدفه وكيفيته، وطهر القربان، ومحى هذه الأسماء، وعلمنا أن التقرب لله تبارك وتعالى وأن البحيرة والسائبة والوصيلة والحام أشياء من اختلاق الجاهليين. هذه الأضحية التي نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى هي في معناها الأول شكر لله تبارك وتعالى على أن رزقنا بهيمة الأنعام، ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فلله تبارك وتعالى على ابن آدم نعمة في بدنه ونعمة في ماله، زكاة البدن عبادته، تسبيحه وتكبيره، تمجيده وتهليله، ركوعه وسجوده، طوافه ووقوفه، وشكر عبادة المال وشكر نعمة المال، تقديم الزكوات، تقديم الصدقات، صدقات بالدرهم والدينار، صدقات من الحبوب والزروع، صدقات من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. لكل نعمة شكر، والشكر ليس تمتمة لفظ فحسب، وإنما شكر بالعمل وصرف للنعمة فيما خلقها الله تبارك وتعالى له. هذه شريعة قديمة. وأما حكم الأضحية أخي المسلم فقد اختلف الأئمة فيها. أقل الآراء فيها أنها سنة مؤكدة لا ينبغي للمسلم أن يتركها، والرأي الراجح فيها والأقوى بالأدلة والبرهان أنها واجبة على كل موتر، وهذا عند الإمام أبي حنيفة والإمام مالك رحمهما الله، ورواية كذلك عن الإمام أحمد رحمه الله أنها واجبة وليست سنة فقط، ولكن واجبة على الموسرين، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وبدليل ما رواه مخنف بن سليم رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث له أهمية كبيرة لأنه كان في حجة الوداع وفي يوم عرفة، أي في آخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدنيا ومن وصاياه الأخيرة، ولعله يكون ناسخا لما قبله. خطب صلى الله عليه وسلم وكان مما قال: يا أيها الناس، إن على أهل كل بيت أضحاة وعتيرة. العتيرة ذبيحة كانت تسمى قديما بالرجبية، ولكنها نسخت في الإسلام بعد ذلك، ونسخ العتيرة لا يستلزم نسخ الأضحية، وكون العتيرة تنسخ دليل على أنها كانت واجبة وتبقى الأضحية على وجوبها. العتيرة كانت واجبة ونسخت، والأضحية كانت واجبة وأصبحت باقية، باقية بالدليل القولي، باقية بالبرهان العملي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك الأضحية في سنة من السنوات، وكذلك أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، بل دعا إليها وعظم فيها ورغب في ثوابها. ودليل آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليعد ضحيته. فلو كانت سنة وقدمناها قبل الصلاة أيأمرنا وجوبا أن نعيدها؟ من ذبح قبل الصلاة فليعد ضحيته. ويقول إن أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم الذبح، فمن ذبح قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم قدمها لأهله وليس من النسك في شيء. هذه الأحاديث متضافرة مع معاني أخرى، مع إلحاقها بصدقة الفطر. صدقة الفطر صدقة من إنتاج الزرع، قمح وأرز وشعير وحمص وهكذا، وهي واجبة وواجبة على كل رأس نظرا لسهولتها ونظرا ليسرها. فلذلك الناس يحبون الحرث والأنعام، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. جعل من الحرث زكاة مفروضة هي زكاة الزروع، وصدقة الفطر المفروضة وهي على كل إنسان، زكاة الزروع على الأغنياء في بعض الآراء، وزكاة الفطر حتى على من ملكها زائدة عن قوت يومه، وزكاة المواشي فيها زكاة الماشية، وذلك في كل عام كذا وكذا. يأتي نظير صدقة الفطر صدقة عيد الأضحى، وهي من الحرث من الأنعام من الإبل والبقر والغنم. فلماذا كانت هذه واجبة وتلك غير واجبة؟ هما عيدان وكل عيد فيه شعيرتان، صلاة وصدقات. الفطر صدقته واجبة، فلما لا تكون صدقة العيد الأضحى واجبة؟ بالتأمل في الأدلة نجد الدليل الأقوى في الوجوب، وهناك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنها واجبة كذلك. على المسلمين ألا يقصروا فيها وألا يتهاونوا في شأنها، بل عليهم أن يتنافسوا في تحقيقها حتى على فرض أنها سنة. ومن أحيا سنة أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. لماذا نعرض عن السنة في غنى عن الثواب؟ رصيدنا في الحسنات ما شاء الله. الإنسان لو راجع حساباته وتأمل موقفه أمام ربه لعرف حقيقة فقره وحقيقة حاجته إلى أي حسنة تبيض وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. هذه الذبيحة أخي المسلم لا تكون كما قلت إلا من هذه الأنواع الثلاثة، ويضاف إليها الماعز. وأما السن المجزئة فلا يجوز في البقر إلا ما اكتمل سنتان ودخل في الثالثة، ومن الإبل ما اكتمل سنه 5 سنوات ودخل في السادسة، وأما من الغنم فمن 6 شهور فصاعدا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة. والمسنة هي السني، فإن عثر عليكم فاذبحوا جذعا من الضأن، يعني من الغنم. وأما جذع الماعز فلا يجوز من 6 أشهر. الماعز والبقر لابد 2 سنين ودخل في الثالثة. الإبل الجمال والناقة 5 سنوات ودخل في الثالثة، إنما الغنم من 6 أشهر، لا سيما إذا كان سليم البدن فتيا. وللفقهاء في ذلك رأي وجيه، فقد قالوا ثبت بالتجربة أن الكبش يبلغ ويصلح للقاح من 6 أشهر، وأما غيره فلا يصلح للقاح في هذا العمر. وقد سئل أحد أهل البوادي: كيف تعرفون الكبش أنه أصبح جذعا؟ فقال: إذا كانت صوفته واقفة فإنه لا يزال حملا، فإذا رقدت صوفته على ظهره فقد أجزع، علامة ظاهرة. فإذا اشتريت كبشا وكانت صوفته نائمة فاعلم أنه بالغ، ولكن إذا كانت صوفته لا تزال واقفة فاعلم أنه لم يبلغ ولا تجوز الأضحية به. ويجوز عن الرجل وأسرته أن يقدم كبشا واحدا عنه وعن الأسرة، هذا في أرجح الآراء. وأما البقرة أو الجمل فيجوز أن يشترك فيها 7 أسر، كل واحد عن أسرته، ولا يشترط أن يكونوا جميعا مضحيين. فلو كان بعضهم يريد الأضحية وبعضهم يريد اللحم تجارة حتى فذلك جائز، وكل إنسان حسب نيته. هي تذبح مرة واحدة، وكل إنسان له نيته عند الله تبارك وتعالى. هذا أرجح الآراء باختصار. والأفضل أن تذبح شاة وحدك أو كبشا وحدك، لأنك تستقل بإراقة دم كامل، وتقدم ذبيحة واحدة. ثم لأن الشاة أطيب لحم، أطيب اللحم لحم الكباش، ولأنها ضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأضحية يتحدث كثير من الناس فيها ويحاولون إحداث فقه جديد، وإني لا أعجب كل العجب أن يسد معروف بترك معروف. أسد خرقا بإحداث خرق آخر، وقد يكون الخرق الذي أحدثته أكثر ضررا وأفدح خطرا من الخرق الذي سددته وأصلحته. يقارنون بين الأضحية وبين الصدقة على الفقراء، ويقدمون الصدقة على الفقراء على الأضحية. من أي زاوية ينظرون؟ إن الذي ينظر في الدين أيها الإخوة يجب أن تكون نظرته نظرة شمولية، نظرة مستوعبة واعية. خذ الأمر من جميع الزوايا ولا تأخذه من زاوية واحدة. وقبل أن أدخل في الموضوع، بدل أن تسد حاجة الفقراء بطمس معلم من معالم الدين وإضاعة شعيرة من شعائر الإسلام ومحو سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قارن بين ما يصرف فيما لا يفيد بل فيما يفسد ويضر وبين صدقات الفقراء. قل إن التصدق على الفقراء أولى من إقامة كذا وكذا أو الإنفاق في كذا أو كذا، تكون محقا. ولكن تأتي إلى سنة معينة وإلى شعيرة سنوية أرجح الآراء فيها أنها واجبة وتريد صرف الناس عنها. بكل اختصار أيها الإخوة، من الذي يضحي؟ يضحي الموسر الذي يمتلك ثمن كبش أو ثمن بقرة أو جمل أو سبع بدنة أو سبع بقرة. يغني الموسر الذي لديه مبلغ يتجاوز نصف الألف أو يزيد وهو في غنى عنه، ليحيي شعيرة من شعائر الله. الله الذي خلقك وخلق الأنعام وقال لك اذبحها تقربا إلي امتثالا لك يا رب سأذبحها، أنت ربها وأنت رازقها وأنت رازقي وأنت الذي طلبتها وقلت لي قدمها سأقدمها. لا أناقش، لا أناقش الله. الأب يغضب إذا ناقشه ابنه، الأنباشة أو الشويش يغضب إذا ناقشه شرطي، التلميذ يغضب إذا ناقشه تلميذ، الأسطى يغضب إذا ناقشه صبي يقول كيف أناقشني إنه سيء الأدب لم يتربع. ولكن النقاش مع الله سهل ويسير، مناقشة رسول الله سهلة على الناس. بل للأسف الشديد ربما ظن المناقش والمعارض والمجادل بالباطل في كلام الله وكلام رسول الله ربما عدوه مثقفا وعدوه متعلما وعدوه ذكيا ولبقا. لا إله إلا الله. ما دام النص قد ثبت والرأي قد تحرر وحرره جهابذة العلم وأعلام الإسلام الأئمة رحمة الله تعالى عليهم، فلا رأي لنا بعد رأيهم. الذي يضحي هم الموسرون، والذي يضحي يوم العيد بخمسمائة لا يعجز في بقية الأيام أن يتصدق بعشرة وعشرين ومئة ومئتين، هي لا تسد باب الصدقة. ثم الذين يقدرون على الأضحية عدد تصوروه قليلا أو كثيرا، الذين يقدرون على الصدقات التطوعية أكثر. كثير من المسلمين، كثير جدا، يستطيعون التصدق بجنيه وبعشر جنيه وبخمسة جنيه وبعشرين جنيه، ولكن الذين يستطيعون الأضحية أقل من هؤلاء. فالمضحون يتصدقون وغير المضحين يتصدقون. الصدقة طول السنة وهذه يوم في السنة، أنضيع شعيرة تقام في يوم من سنة نورثها أبناءنا وتتناقلها أجيالنا، ويرى العالم كله أن المسلمين عند أمر ربهم يسافرون للطواف بالبيت وتقبيل الحجر والوقوف بساحة خالية، وهم في شتى بلادهم يشاركون حجاجهم في ذبح الأضاحي تقربا إلى الله عز وجل. وفوق هذا، من الذي قال لك إن الأضحية ليس فيها صدقة؟ إن فيها صدقة، هي بر بالأهل وصلة بالأرحام وبر بالفقراء، بر بالفقراء الذين لا يأكلون هذا اللحم الطازج محرومون منه، سيما في هذا الغلاء، الغلاء الجنوني لا يستطيعون شراء اللحم. فكثير من الأغنياء بل كل المضحين يتصدقون من ذبائحهم، يتصدقون على الفقراء ويبرونهم ويوسعون عليهم، أليست هذه صدقة؟ وأنا سأفترض جدلا أنهم لا يتصدقون، ومع هذا لا يقبل أن تطمس هذه السنة، ولا أن تضيع هذه الشعيرة، ولا أن يسد باب على حساب باب. الزكاة المفروضة لها قداستها، لا يمسها أحد. الصدقات التطوعية لشدة الحاجة في المواسم والأعياد مدعو إليها ومرغب فيها، والأضحية لا تمنعها، بل هي من الصدقات. وقد تكلم الفقهاء في التصدق من الأضاحي، فقال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أو يحسن أو يستحب أن يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث. وقال الإمام الشافعي رحمه الله قولا آخر: يأكل النصف ويتصدق بالنصف. من أين أخذتها أيها الإمام الفاضل؟ قال: أخذتها من كلام الله تعالى: فليأكلوا منها وليطعموا البائس الفقير. فأمر بحاجتين: الأكل وإطعام البائس الفقير. الإمام أحمد بن حنبل والإمام أبو حنيفة والإمام وابن عمر رضي الله تعالى عنهما قالوا: الثلث والثلث والثلث. من أين أخذتموها؟ قالوا: أخذناها من كلام الله تبارك وتعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كلوا منها أدي الثلث، وأطعموا القانع أدي الثلث، والمعتر أدي الثلث. القانع هو الذي يسأل. ربما أنت استسمح كلمة القانع تقول ده عنده قناعة وعنده عفة، لا، فيه قنع وفيه قنعة. قنع قنوعا يعني سأل، وقنع قناعة يعني عفة. أطعموا القانع يعني السائل، من قنع قنوعا، إنما فيه قنع قناعة، هذا هو العفيف، هذه من قنع وليست من قنعة. أطعموا القانع أي السائل. وذكروا إيه؟ خير الغنى القنوع، وشر الفقر الخضوع، وشر الفقر الخضوع. أطعموا القانع. والمعتر هو الذي يتعرض للحاجة ولكن لا يسأل، يعني ما يسألش، ولكن كما نقول باللغة العربية باللغة العامية حالك يبان، يعني تشوفه كده عاوز. وكما قلت في الدرس، واحد يعرف يشوف صدقات توزع يقوم يفتح الباب بتاعه، هو ما قالش هاته ولكن فتح الباب. او يقول لك كل سنة انت طيب، والله الذبيحة بتاعتك ذبيحة طيبة ربنا يبارك لك فيها، يعني ما تنسانيش. هو ما سألش ولكن يتعرض من باب التعريض والتلميح، يستحي أن يسأل. فيقول الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ففيها على الأقل في رأي الفقهاء من باب الاستحباب التصدق بالثلث. وينبغي أيها الإخوة أن تقدم الثلث الطيب، لأنك لست محروما طول العام، وإنما أخوك في الإنسانية الذي أراد الله له وبه أن يكون مزرعة لك وميدانا لخيرك وساحة لبرك، خلقه فقيرا ليكون موضع إحسانك. ولذلك بعض العلماء يقول إيه؟ من العجيب إن الغني إذ يعطي الفقير شيء يرى لنفسه منة وجميلا ونعمة على الفقير، والأولى غير ذلك. الأولى أن الغني إذا أعطى الفقير شيئا عليه أن ينظر إلى الفقير على أن الفقير هو صاحب الجميل عليه وصاحب الفضل عليه. ليه؟ لأنه جعل نفسه موضعا لحقوق الله تبارك وتعالى. أنت عليك حق لله، عاوز توصله لله، خايف من الله، ربنا عطاك 40 طلب منك واحد، وفي أموالهم حق معلوم، كيف توصله إلى الله؟ بعث الله إليك الفقراء والمساكين والمحتاجين نيابة عنه سبحانه وتعالى، يقول لك: اعط هؤلاء حقي، فهم عيالي